بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب الصلاة في مرابض الغنم. هذا الباب زيادة في المخطوطة. قال الإمام أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي وهو معاذ بن معاذ العنبري قال حدثنا شعبة وهو من الحجاج أبو بسطام العتكي قال حدثني أبو التياح وهو يزيد بن حميد الضبعي عن أنس وهو بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبنى المسجد. وقال حدثناه يحيى بن يحيى وهو التميم النيسابوري قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت أنسا يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. فهذا الطريق فيه تصريح سماع أبي التياح من أنس. قوله كان يصلي في مرابط الغنم هذا من الأدلة على طهارة ما يخرج منها من البول والبعر، ويقاس على ذلك بول وروث ما يؤكل لحمه. ومن أدلة ذلك أيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أولئك الذين اجتووا المدينة أن يلحقوا بالذود فيشربوا من أبوالها وألبانها. والمرابض هي الأماكن التي تأوي إليها الغنم. قوله قبل أن يبنى المسجد أي لعدم وجود المسجد، وإذا وجد المسجد فالصلاة فيه متعينة والاجتماع فيه للصلاة، مع جواز الصلاة في مرابض الغنم لمن كان من ذوي الأعذار عن الجماعة أو عدم وجود المسجد. وفي الحديث السابق حديث أنس قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم، ثم إنه أمر بالمسجد. أي فبعد أن بني المسجد صلى فيه. قال الإمام النووي رحمه الله: قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابض الغنم، قال أهل اللغة: هي مباركها ومواضع مبيتها ووضعها أجسادها على الأرض للاستراحة، تربض في ذلك المكان وتستريح. قال ابن دريد: ويقال ذلك أيضا لكل دابة من ذوات الحوافر والسباع، يقل لأماكنها التي تأوي لها مرابض. واستدل بهذا الحديث مالك وأحمد رحمهما الله وغيرهما من يقول بطهارة بول المأكول وروثه. وفيه أنه لا كراهة في الصلاة في مراحي الغنم بخلاف أعطان الإبل، أي لأنها خلقت من الشياطين فقد تؤذي المصلي، لا أن ما يخرج منها نجس. وقال الإمام النووي رحمه الله: باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة. وهذا التحويل يسمى بنسخ القبلة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه في أول الأمر يستقبلون بيت المقدس في صلاتهم، وما يستحب فيه الاستقبال كالدعاء. ثم نسخ ذلك بأن أمروا أن يستقبلوا المسجد الحرام. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان صاحب المصنف والتفسير وتفسيره مفقود. قال حدثنا أبو الأحوص وهو سلام بن سليم عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله السبيعي، ونزل منهم أناس الكوفة فيقال لهم بن سبيع عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس 16 شهرا حتى نزلت الآية التي في البقرة: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. قبلها: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يستقبل الكعبة ويقلب وجهه في السماء عسى أن ينزل الأمر بذلك، ثم أنزل الله عز وجل الأمر باستقبال الكعبة، قال: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. هذا الذي كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم ويرضاه: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أي جهة المسجد الحرام. وحيثما كنتم، في أي أرض، في أي مكان وأردتم الصلاة أو الدعاء فولي وجهك، اتجهوا إلى جهة الكعبة. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وهذه الآية من الأدلة على استقبال جهة القبلة لمن لم ير الكعبة. ومن أدلة ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين المشرق والمغرب قبلة. وهذا لمن كان من أهل المدينة ومن كان في سمتها، ومن كان في، وهكذا لأهل اليمن ومن كان في سمت أهل اليمن. أما من كانت قبلته نحو المشرق فيستقبل المشرق، ومن كانت قبلته نحو المغرب فليستقبل المغرب. فهذا الحديث ليس لكل أهل الأرض. وأيضا قام الإجماع على أن من كان بعيدا عن الكعبة ولم يرها أن يستقبل جهتها، أن من لم ير الكعبة يستقبل جهتها، وإن حصل انحراف يسير فيعفى عن ذلك. أما الانحراف الكثير فهذا مما تفسد به الصلاة، لأن من شروطها استقبال قبلة. قال النبي عليه الصلاة والسلام للمسيء في صلاته: إذا أردت الصلاة فتوضأ ثم استقبل القبلة. وأيضا هذه الآية التي بين أيدينا. قال رحمه الله: فنزلت بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي إلى جهة بيت المقدس، فانطلق رجل من القوم فمر بناس من الأنصار وهم يصلون فحدثهم بالحديث. في الحاشية نقص هذا من المطبوعة: فحدثهم بالحديث فولوا وجوههم قبل البيت، أي كانوا مستقبلين في صلاة بيت المقدس. فلما بلغهم هذا الأمر باستقبال الكعبة وأن النبي عليه الصلاة والسلام قد أمر باستقبالها، داروا في صلاتهم فاستقبلوها. وهذا يدل على شدة امتثالهم واستسلامهم للشرع رضي الله عنهم وأرضاهم. فدار إمامه ومن خلفه. وقال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى وهو أبو موسى العنزي الملقب بالزمن، وأبو بكر بن خلاد وهو محمد بن خلاد ابن كثير الباهلي، جميعا عن يحيى وهو بن سعيد القطان. قال ابن المثنى: حدثنا يحيى بن سعيد وهو ابن فروخ القطان الحافظ أبو سعيد التميمي البصري الأحول، وهو من أئمة الجرح والتعديل. عن سفيان هو الثوري ابن سعيد الثوري قال: حدثني أبو إسحاق وهو عمرو بن عبد الله السبيعي قال: سمعت البراء رضي الله عنهما يقول: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا. ثم صرفنا نحو الكعبة. وقال رحمه الله: حدثنا شيبان بن فروخ، نسب إلى نعم ويقال ابن أبي شيبة، قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر حاء تحول الإسناد، وحدثنا قتيبة بن سعيد واللفظ له عن مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس في صلاة الصبح بقباء بمسجد قباء إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة، أي قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. وقال رحمه الله: حدثني سويد بن سعيد قال حدثني حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة عن نافع هو مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: بينما الناس في صلاة الغداة إذ جاءهم رجل بمثل حديث مالك، أي الذي قبله. فهذا الحديث فيه بينما الناس في صلاة الصبح بقباء إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة، أي قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوه من الشام فاستداروا إلى الكعبة. وجاء في حديث آخر أن رجلا مر على أناس في المدينة يصلون صلاة العصر فأخبرهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أنزل عليه قرآن وأمر باستقبال الكعبة واستدار. والتوفيق أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره الله أن يستقبل الكعبة في صلاة الظهر فاستقبلها، فممن شهد معه أو ممن شهد معه مر على قوم يصلون صلاة العصر فأخبره، ثم مر هذا الرجل أو آخر على أهل قباء وهم يصلون صلاة الصبح ولم يبلغهم النسخ فأخبره فاستداروا إلى الكعبة. فالنسخ القبلة لم ينتشر في ساعة واحدة لكل من كان في المدينة فضلا عن غيرها، وإنما انتشر ذلك تدريجيا، فكل من جاءه الخبر استقبل الكعبة، بل بعض الصحابة أو التابعين لم يملؤه النسخ إلا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام بعض المسائل. وقال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان قال حدثنا عثمان وهو ابن مسلم الصفار قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت وهو أثبت الناس في ثابت ولم يخرج له البخاري عن أنس وهو ابن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة فنادى: ألا إن القبلة قد حولت فمالوا كما هم نحو القبلة، أي مر على أهل قباء وهم في صلاة الصبح كما جاء في الأحاديث السابقة فأخبرهم الخبر. فجاء بينما الناس يصلون صلاة الصبح، وهكذا في حديث أنس صلاة الفجر. قال النووي فيه جواز أيضا، وفي حديث عبد الله بن عمر بينما الناس في صلاة الغداة، فالفجر والصبح والغداة هي صلاة واحدة وهي الفجر. قال النووي رحمه الله قوله في الحديث بينما الناس في صلاة الغداة فيه جواز تسمية الصبح غداة، وهذا لا خلاف فيه، لكن قال الشافعي رحمه الله تعالى سماها الله تعالى الفجر، إن قرآن الفجر والفجر وليال عشر، وسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، فلا أحب أن تسمى بغير هذين الاسمين، سماها الله وسماها رسوله الفجر. وهذه التسمية، التسمية الثلاثة لها أدلتها، وهذا الحديث من الأدلة على نسخ السنة بالقرآن، فالنبي عليه الصلاة والسلام في بداية أمره كان يصلي إلى بيت المقدس، وهذه سنة، فنسخ هذا بالقرآن كما في آية البقرة في المدينة. الله أعلم، يذكرون هذا يعني في المدينة مسجد، وقال له مسجد القبلتين باعتبار أنهم صلوا الصلاة الواحدة إلى، صلوا بدايتها إلى بيت المقدس وآخرها إلى الكعبة. انظر هو ذاك المسجد، بعضهم يشكك في أنه ذاك المسجد بعينه، الله أعلم، يراجع. لكن حصل هذا في قباء، صلوا ركعة إلى بيت المقدس وركعة إلى الكعبة، وأيضا في مسجد آخر في المدينة صلاة العصر صلوا بعضها إلى بيت المقدس وبعضها إلى الكعبة. فبعد نسخ القبلة البعض لم يبلغه النسخ فصلى على الأصل على ما يعلم بعد أن نسخت، فلما علم اتجه إلى الكعبة، وفيها أن الإنسان يعذر بجهله. فلو أن إنسانا استقبل بيت المقدس بعد أن علم الناسخ لا تصح صلاته، لكن لما كان استقبالهم قبل بلوغ الناسخ لم يؤمروا بالإعادة. وفيها أن الإنسان إذا اجتهد في معرفة القبلة فصلى، ثم تبين له بعد الفراغ أنه صلى إلى غيرها، لا تلزمه الإعادة، لأنه قد بذل الذي في وسعه وفي طوقه، والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، فلا يؤمر بالإعادة. كما أن هؤلاء الذين صلوا بعض الصلاة إلى بيت المقدس بعد نسخ القبلة لم يؤمروا بالإعادة، فكذلك من اجتهد. أما من صلى إلى غير القبلة بغير بذل الوسع ولم يجتهد في ذلك فيعيد الصلاة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.